بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يعتبر هذا المجلس وإن كان تتميما لما سبق إلا أنه يمكن اعتباره المجلس الرابع ضمن هذه المجالس، وسأتحدث عن قضية واحدة فقط، وهي ما أشرت إليه قبل من أن موضوعه منهج الحوار عند الشيخ مع المخالفين بين النظرية والتطبيق. وسأذكر ما يقرره الشيخ أولا بصفة نظرية، ثم ننتقل إلى معرفة هل نجح الشيخ في تطبيق هذه المثل أم أخطأ. فمن الناحية النظرية البحثة يقرر الشيخ ما يلي، ومن نقطه نقلته: واحد، إن الخلاف الفقهي في الفروع كان ويكون وسيبقى إلى آخر الدهر لأسباب طبيعية مقبولة، ويجب ألا نتطير منه وألا نحاول قتله أو تجاهله. من كتاب دستور الوحدة صفحة 57. ثم ذكر الشيخ أسباب الاختلاف التي تدعو إليه وتسببه. المهم، العبارة مهمة لأنها من جهة حق، ومن جهة أخرى حقا نربطها بما سيأتي فيما بعد. الخلاف الفقهي في الفروع كان ويكون وسيبقى إلى آخر الدهر، ويجب ألا نتطير منه وألا نحاول قتله أو تجاهله. وكرر المعنى نفسه صفحة 133 من الكتاب، فقال: إن اختلاف وجهات النظر في التشريعات الفرعية حقيقة إنسانية وإسلامية لا نحيط عنها، ونشوء مدارس كبرى وصغرى على محاور قانونية مختلفة أمر لا غضب فيه ولا شر منه. وقد لخص الغزالي في الكتاب هذا رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام ابن تيمية رحمه الله في صفحة 67 وبعدها، وفي كتاب 100 سؤال الجزء الثاني صفحة 285 ذكر من يرى الحجاب على المرأة، ثم قال: وجهة نظر في فقه ما ورد من آثار، ولا أحارب هذا ضعف تحت قوله ولا أحارب هذا خطا، وهناك خلافات لا يغرق بقاؤها إلى قيام الساعة. انتهى كلامه. إذن وجهة نظر ولا يحاربها، وخلاف لا يضر وجوده إلى قيام الساعة. هذه نقطة. النقطة الثانية، قال: إن الإسراع في اتهام الناس وتلويث سمعتهم ليس دينا، والحكمة في معالجة الأخطاء مطلوبة، وفي الحديث: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. انتهى من كتاب دستور الوحدة صفحة 231. إن الإسراع في اتهام الناس وتلويث سمعتهم ليس دينا، والحكمة في معالجة الأخطاء مطلوبة. ولهذا ينتقد المؤلف صفحة 239 ينتقد وجود قضايا فرعية يعلو فيها الصياح، وعلاجها الطبيعي يتم بالهمس والتريث. هذا كلامه، وعلاجها الطبيعي يتم بالهمس والتريث. وفي صفحة 8 من كتاب السنة بين أهل الفقه الحديث يقول: وقد تدارست مع أولي الألباب، ولم يبين لنا من أولي الألباب هؤلاء. وقد تدارست مع أولي الألباب هذا الجو الفكري السائد، واتفقت كلمتنا على ضرورة التعامل معه برفق واقتياده إلى الطريق المستقيم بأناس. إذن برفق وأناس. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، في كتاب هموم داعية صفحة 47 يطرح الغزالي القاعدة التي طرحها من قبله البنا، وهي يجب أن يعذر بعضا فيما اختلفنا فيه ويتعاون فيما اتفقنا فيه. فيقول الغزالي: من الناحية العلمية يجب أن نتعاون في المتفق عليه، ونتسامح في المختلف فيه، ونتسانق صفا واحدا في مواجهة الهجمة الجديدة على ديننا وأرضنا حتى نردها على أعقابها. هذه نقطة ثالثة أيضا. رابعا، في دستور الوحدة صفحة 97 بعد أن ذكر أن الاجتهاد الفقهي علامة صحة وهو شرف لتاريخنا قال: ثم خلفت خلوف تحاول هدم القمم وتلتمس أو تتلمس لها الأخطاء من بعيد وتريد أن تجعل الإسلام بلا تاريخ علمي ولا مفكرين كبار. إذا نحن أمام، انتهى كلام الشيخ، إذا نحن أمام طرح نظري جيد. الخلاف الفقهي طبيعي ويجب أن يحل بالمناقشة الهادئة، وإذا بقي خلاف فلا يضر ولا يؤثر في الأخوة، وينبغي لكل من المختلفين أن يحترم الآخر. هذا مؤدى ما طرحه، وحسب هذا الطرح فالشيخ يرى الخلاف أمر لا بد منه، والنقاش هو الحل، والحكمة في المعالجة مطلوبة، وحفظ كرامة الرجال من السلف والخلف أدب يجب أن يتحلى به كل مسلم. وهذا الكلام ليس عليه غبار، وقد تلقف المؤلف سامحه الله مع أقوام كنا نتمنى أن لا يجاملهم على حساب الدين، فهو يعقد على مؤامرة بابا شنودة بقوله الأخ العزيز شنودة الرئيس الديني لإخواننا الأقمار. وهذه كلمة نتمنى أن الشيخ الغزالي وفرها لأحد العلماء والمشايخ الذين اختلف معه. وفي حصاد الغروب صفحة 168 ذكر كتاب ألفه نصراني، اسم الكتاب الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة، ألفه نصراني نصر، وسب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفه بأبشع الألفاظ من الكذب والتفاهة والغلط والسلب والنهب إلى غير ذلك. وقد لخص الغزالي أبرز ما فيه وعقب على هذا الكلام بتعقيد لا شك، يعني انتقد فيه المؤلف والكاتب، لكنه قال في الأخير ونحن نأسف لهذا الخطأ في ذنبنا بل لهذه الخطيئة، ونوصي إخواننا المسلمين أن ينسوها، ونوصي إخواننا المسيحيين أن لا يكرروها. ما أوضح هذه العبارة، يوصي المسلمين أن ينسوها ويوصي المسيحيين أن لا يكرروها، وآية غلطة. إننا شتم الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب النقبة وكتبناه جهة رسمية لدى النصارى، وهذا في صفحة 170. وحين يتحدث عن الرافضة ينكر أي خلاف أصولي بيننا وبينهم، ويلقي بالتبعة على الطرفين السنة والشيعة، ويقول إن لهم أصدقاء من الشيعة ولم يمسسهم الشيخ بسوء بل أثنى عليه. والكلام عن الشيعة له حديث خاص في الموعد الذي سوف نقرره في آخر هذه الجلسة، وسيكون هو الأخير إن شاء الله. أما حين ينتقل الشيخ إلى من يخالفهم في المذهب والمشرب ولو في قضية فقهية فإن الأمر يختلف تماما، ولا أريد أن أتحدث من عندي بل سأنقل شيئا يسيرا من نصوص المؤلف هدانا الله وإياه للصواب. وأريد أن أقول لكم قبل أن أقرأ هذه النصوص، لا تظنوا أنني نقلت كل ما ذكر الشيخ، فوالله إنما ذكره الشيخ كثير كثير، وإنه لو جمع لجاء في كتاب ضخم فقط كلامه في هذا الموضوع نقد خصومه من القدماء والمعاصرين، لو جمع لجاء في مجلد ضخم. والشيخ غفر الله لنا وله خاصة في مؤلفات أخيرة ينتهز كل فرصة، فقرا له كلاما عن اليهود، عن إسرائيل مثلا، عن تبشير النصراني في إندونيسيا، عن قضية عندي، فتجد بين الأسطر أنه ينتقل انتقالا مفاجئا لا مناسبة موضوعية له إلى الهم واللمد والتنقل. وأقول يعني أترك الكلام للشيخ يتحدث عن نفسه ولن أعلق على هذا الكلام قدر المستطاع، أنني سأتجنب التعليق أولا لأن الكلام أبلغ من كل تعليق، ثانيا لكسب الوقت. في كتاب الإسلام المفطر عليه صفحة 112 يقول حرفيا: إن أعمال معاوية لأبي سفيان كانت تمهيدا واسعا لطاق لتحطيم الديمقراطية الإسلامية في ميدان السياسة والاشتراكية الإسلامية في ميدان الاقتصاد وتنصيب أسرة عبد شمس على ملك عريق وإعادة الأمر كسروية وهرقلية. وفي صحة 113 يذكر بناء معاوية قصر الخضراء ثم يقول بالحرف: أنذكر رسول الله الذي لم يكن لبيته بوار؟ أم نذكر خوفه وهو يفخر الفلاحين في بناء هرمه الأكبر؟ انتهى كلامه. وخوفه هو أحد الفراعنة. وفي صفحة 112 أو 112 أو 113 صح؟ في صفحة 113 يذكر فتوى لكعب الأحبار فيقول: هذه الفتوى ليست إلا دسا يهوديا لإسناد الإسلام. وفي السنة النبوية صفحة 87 يذكر كلمة خباب: إن المسلم يؤجر في كل شيء إلا ما يضعه في التراب. ثم يقول: وكلام خباب رضي الله عنه عليه نسحة تشاؤم غلبت عليه لمرضه الذي اكتوى منه، ولا يجوز أن نعد البناء قليلا. وفي صفحة 130 من كتاب السنة النبوية يقول عن نافع مولى بن عمر: ونافع غفر الله له بخطي، فدعوة الناس إلى الإسلام قائمة ابتداء وتكرارا، ورواية نافع هذه ليست أول خطأ يتورط فيه، فقد حدث بأسوأ من ذلك. وتفصيل هذه الكلمة تجدونه في الشريط الثاني. وفي صفحة 33 من الكتاب يقول بعدما ذكر رأي الشافعية والحنابلة في إجبار الذكر، يقول: ولا نرى وجهة النظر هذه إلا انسياقا مع تقاليد إهانة المرأة وتحقير شخصيتها. انتهى كلامه. وفي غير موضع نال الشيخ غفر الله لنا وله من الحنابلة، ووصف بعضهم بأنهم حمل لا وزن لهم كما في هموم داعية. وفي دستور الوحدة الثقافية صفحة 129 قريب من ذلك. وفي صفحة 244 من هموم داعية قال كلمة غريبة ومضحكة لنا معاشر الحنابلة، يقول: لا بأس أن يكون الرجل حنبليا فقط ما دام عمله بين البيت والمسجد، أما أن يكون بهذه المتابعه ثم يطلب الصدارة في ميدان الثقافة الإسلامية فهذا سفه، فهذا سفه. وبذلك أغلق الشيخ سامحه الله باب الصدارة في ميدان الثقافة الإسلامية وفي باب العلم الشرعي على الحنابلة، إنما يجوز أن يكون المرء حنبليا ما دام عمله بين البيت والمسجد. قد يقول الشيخ كلام قصد آخر بكلامه، لكن هذا الذي فهمه على الأقل. قد يكون قصد الشيخ إنه ما يمكن تكون حنبلي وبس، يعني إذا أردت أن تتحرك في الميدان العام لا بد أن تختار الأقوال الصحيحة ولو كانت خارج مذهب الحنابلة. وهذا الكلام صحيح، حتى في ما بين البيت والمسجد ينبغي أن يختار الإنسان القول الصحيح ولو كان خارج مذهب الحنابلة. فنحن نرفض التعصب لأي مذهب ولأي قول. وفي كتاب الشيخ مستقبل الإسلام خارج أرضه صفحة 85 نقل عن شارح البخاري أن النساء المأذون لهن في الخروج إلى العيد هن العجائز، وعقب بقوله قال: إن حظ الإسلام تعيش، إن حظ الإسلام تعيش بهذا التفسير المعوج، إن حظ الإسلام تعيد بهذا التفكير المعوج. وفي صفحة 83 من الكتاب نفسه ذكر حديث النهي عن الشرب قائما، وذكر قول الصنعاني هذا دليل على تشريع الشرب قائما. وبعد رده قال طبعا بعدما رده وعلق قال: ولكن أصحاب الأمجدة الصنجاوية مولعون بالحور والتضييق على الخلق. أصحاب الأمزجة السوداوية مثل من؟ مثل الصنعاني طبعا على منهج المؤلف، وإلا فنحن لا نؤمن بذلك كله. وفي هموم داعية صفحة 141 قال، وهذا بالنص الآن يقول: وقد دهشت لأن عالما من شنقيط وهو قطر مالكي المذهب وقف في المسجد النبوي يقول أثناء إلقاء درس له إن مالك بن أنس يقول إن وجه المرأة ليس بحورة، وأنا أخالف مالك بن أنس. ويعلق الشيخ قائلا: والشيخ الشنقيطي غفر الله له حين يخالف أو يوافق ما يقدم ولا يؤخر. وذكرت قول الشاعر يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عندكم. انتهى كلام الشيخ. والشيخ يقصد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وهو إمام جليل القدر في العلم والحفظ والفقه والأصول وسائر الفنون، ولكن عيبه أنه لم يكن عقلانيا ولا يوافق الشيخ على أطروحاته فيما يتعلق بالمرأة وسكورها. وفي سر تأخر المسلمين صفحة 53 يقول الغزالي قال: إن الفقي حلف بالله أن أبا حنيفة تاج، ويقصد بالفقي محمد حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة في مصر، وهي إحدى الجماعات المشهورة بمذهبها السلفي. وأقول مطمئنا إن شاء الله إن هذا النقل كذب لا سند له، وإن زعم الشيخ أن الذين سمعوا الفقي لا يزالون أحياء فنحن لا نعرفهم ولا نستطيع أن نقبل رواية عن عالم جليل فيها رواة مجهولون، مع أن هؤلاء الرواة قد يكون بينهم وبين الفقي خصومة علمية أو عقدية، ومثل هؤلاء لا يقبل كلام بعضهم في بعض، كما أننا لا يمكن أن نقبل كلام خصوم أبي حنيفة فيه ما دام مجافيا للحقيقة. فمن قال إن أبي حنيفة كافر فهو ظالم مخطي، وينبغي أن يؤدب ويعذر تأذيرا بليغا على نيله من هذا الإمام الجليل الذي تسير على نهجه جماهير غفيرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ وجد إلى اليوم، وهو كغيره من الأئمة في سائر أبواب الاعتقاد على سبيل الإجمال. أما حين ننتقل إلى العلماء والدعاة المعاصرين فإنك تسمع ما لا تحب سماح، ولا تتسخل صفحة من كتب الشيخ الأخيرة من الهجوم على مخالفين ورميهم بمختلف الألقاب والنقائص، وما أطرحه كما ذكرت في بداية الحديث ما هي إلا نماذج فقط. في دستور الوحدة صفحة 196 يقول، واسمعوا ما يقول، كلام لا يصدر في الحقيقة من عالم رباني أدبه الله تعالى بأدب العلم، يقول عن بعض مخالفين: ونفترض أن المخالفين من الشباب الصغار، ونفترض أنهم على خطأ وهو على صواب، ونفترض أنهم لن يتعلموا الأدب وأساءوا الأدب للشيخ ونقصوا حقه. وهذا ظاهر من خلال قصص كثيرة جدا يسردها أن الشيخ منفعل لمواقف حصلت له من بعض الشباب. لكن اسمع ما يقول: إنكم في الفقه أخطار، لا في العيب ولا في النفير، وهذا الجهل مقبحة محدودة، أما المقبحة التي لا تحد فهي اجتهاؤكم لجمع الناس والتماس العيب لتبريعه. إنكم تنطلقون كالزنابير الهائجة تلسعون هذا وذاك باسم الحديث النبوي والدفاع عن السنة. ونحن نعرف أن آباءكم قتلوا عليا باسم الدفاع عن الوحدة الإسلامية، وقتلوا عثمان باسم الدفاع عن النزاهة الإسلامية، وقتلوا عمر باسم الدفاع عن العدالة الإسلامية. فيا أولاد الأفاعل، إلى متى تتفترون بالإسلام لضرب الرجال الذين يعيشون له ويجاهدون لنصرته، ولحساب من تكنون هذه الضغائن عليهم وتسألون جاهدين للإيقاع بهم وتحريف السلطات عليهم؟ هل تستحق هذا الكلمة تعليق؟ يا أولاد الأفاعي، كل الناس يفتنون الشتيمة، كل الناس يفتنون الشتيمة، ولنظر آباءهم قتلوا عليا باسم الدفاع عن الوحدة. الذين قتلوا عليا باسم الدفاع عن الوحدة هم من الخوارج، والخوارج أقولها صريحا لم يلقوا من الشيخ من الهجوم ولا بعض ما لقيه هؤلاء، بل إنه تحدث عن شكر مصطفى وجماعته الذين يسمون بجماعة التكفير والهجرة في كتاب دستور الوحدة صفحة 100 في نسيت الصفحة. المهم تحدث عن شكر مصطفى تحت عنوان التكفير آخر الكتاب، ومع أنه نقده وذمه إلا أن عبارته معه كانت لينة ومؤدبة، وأذكر أنه يقول غفر الله له وتقبل دمه في التائبين. هذا شكر مصطفى وهو من الخوارج. وأما الذين قتلوا عمر فهم المجوس، وأحفادهم لقوا من الشيخ الغزالي حفاوة إنهم هؤلاء الرافضة الذين يقول الشيخ أنه لا خلاف بيننا وبينهم لا في الأصول ولا في الفروع، وسأفرد لهذه النقطة حديثا خاصا. ثم من هم الذين يتسترون لضرب الرجال؟ من هؤلاء الرجال الذين ضربهم أولئك الذين ينتسبون إلى الحديث النبوي والسنة النبوية؟ إننا لا نعلم أن حملة السنة والحديث عملاء، إنما نعرف أنهم يتعرضون هم للمضايقات من كثير في كثير من الأمصار، وعلى العكس من ذلك غيرهم يتمتعون بالسمعة وإتاحة أجهزة الإعلام لهم للحديث كيفما يشاءون، والمناصب يتقلبون فيها، والفتاوى يطرحونها على الناس. وضمن حديث الشيخ عن جماعة شكر مصطفى صفحة 244 في كتاب دستور الوحدة يقول: إنني أقرر بضيق أن أمثال شكري كثيرون في القارة الهندية وجزيرة العرب ووادي النيل. من يقصد بأمثال شكري؟ إنه يقصد من كانوا يسيرون على منهج السلف ويلتزمون بالسنة النبوية. هذا الذي أفهمه، سواء تسموا بأهل الحديث أو بالسنة أو بالمشايخ أو بالسلفيين أو بأي لفظنا، هذا الذي أعتقد ويظهر لي من هذه العبارة. وفي الدستور أيضا صفحة 134 يقول: وقد تغيرت لأن بعض المنسوبين إلى العلم الديني حاول الاجتهاد فذهب إلى دورات المياه ودور العبادة استعرض عضلاته العلمية هناك. وفي مستقبل الإسلام صفحة 72 يقول: هناك من يحارب القباب والأضرحة في أمريكا، وهناك من يرى وضع اللثام على الوجه، وهناك من يجعل شارة الإسلام الجلباب الأبيض كأنما في صحراء نجد، وهناك من حلق رأسه وشواربه بالموسى وأطلق شعر لحيته على نحو يشعرك بأن كل شعرة أعلنت حربا على جارتها، فهناك امتداد وتنافر يثيران الدهشة. قلت في نفسي: لم يبق إلا أن يحلق حاجبه من موسى هي الأخرى لتكتمل الدمامة في وجهه، ولم أرى مساءلته لما فعل ذلك لأني أعلم إجابته، فيقول: هذه هي السنة. ولا تعلم في صفحة 76 يقول: ضموا كذلك إلى أركان الإسلام ومعالمه المقررات الآتية. كم أركان الإسلام؟ خمس. هو يقول انضموا إلى أركان الإسلام المقررة الآتية، فعدوها نشوف في النهاية كم صارت الأركان. لبس البدلة الإفرنجية حرام، كشف وجه المرأة حرام، الغناء حرام، الموسيقى حرام، التصوير حرام، الكولونيا حرام، إعلاء المباني حرام، ذهاب النساء إلى المساجد حرام. هذه ثمان. إذن هناك من يقول إن أركان الإسلام خمس ثمان ثلاثة عشر. في صفحة 164 يقول: مشكلة أهل الحديث هؤلاء أنهم يفهمون الحديث على نحو ما، ثم يجعلون فهمهم هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتطاولون بعد ذلك على مخالفيهم، وربما كفروهم واستباحوهم. واشتغال هؤلاء بالدعوة الإسلامية أثار فورا محزنة في الداخل والخارج. وفي صفحة 202 يقول: إنني بعدما بلوت أصحاب هذه القضايا استقر عندي أن القوم يتعصبون لأنفسهم، وأن العناد واللجاج مظهر للغلب الشخصي تحت كتار من اسم الله وحقائق الدين. إنهم يفقدون نكران الذات وإيثار الله ومصلحة الإسلام العليا. وفي ظلام من الغرب صفحة 260 قال: رؤيا، تعرفون أن رؤيا صيغة تمرير، رؤيا أن مصليا ممن يذهبون إلى تفكير الأصبع في أثناء التشهد مال على زميل له كان يحرك أصبعه فكسره. يقول الشيخ: ما أشك أن هذا الجاني مصاب في عقله أو في قلبه، أو أن هناك شخصية فاجرة حملته على ارتكاب ما ارتكب. انتهى كلامه. وأنا أحلل القضية تحليلا آخر. القضية أن هناك إنسانا مغرضا يحاول التماس الأخطاء والعيوب للمنتسبين إلى السنة، ونسبة الأساليب والقصص المختلقة إليهم مما يصدق وما لا يصدق، فاختلق هذه الفرية ثم نشرها في أوساط الناس. هذا تحليلي لهذه القصة، ومن أنفق عليه الدليل. وفي سيرة أخرى العرب صفحة 101 يقول في النفس: وقد ظهر ناس يتسمون بأهل الحديث لا يعلمون عن القرآن شيئا، وبضاعتهم في فقه السنة مزجات، فيهم شبه من فكر الظاهرية ومزاج الخوارج، وفيهم جمود يغطونه بدعوى الاتباع، وفيهم جراءة على أئمة الفقه الكبار، وفيهم اعتداد لأنفسهم وكأنهم المتكلمون باسم الله ورسوله، وفيهم سوء ظن بالآخرين واشتهاء للنيء منهم والوقيعة فيهم. وقد كثر هؤلاء في هذه الأيام العجاب، ولولا علمي بأن الجاهل عدو نفسه لقلت إن الاستعمار هو الذي يحركهم وينطقهم وينشئ لهم جماعات في أقطار متباعدة لأنهم مهر في تقطيع وحدة الأمة. انتهى كلام الشيخ. فيه فكرة ظاهرية ومزاج الخوارج وجراء على الأئمة واعتداد بأنفسهم. ونقول: إن وجد فيهم شيء من الجراءة على الأئمة فإنهم قد وجدوا في شيوخ كبار قضوا عشرات السنين في ميدان الدعوة والخطابة والتدريس شفائل لشيوخ كبار وأئمة عظام لا أظن أن أحدا من أهل الحديث يستطيع أن يباريها. اللهم قد يوجد بينهم شواذ، لكن لماذا نأخذ هذه الشواذ ونعممها ونعتبرها وضعا غالبا نصم به اتجاها بأكمله؟ ثم هذا الذي لم يقله الشيخ إن الاستعمار هو الذي يحركهم، قال: لولا علمي بأن الجاهل عدو نفسه لقلت إن الاستعمار هو الذي يحركه. هذا الذي لم يقله هنا قاله هناك، ففي هموم دائرة صفحة 131 ذكر هذا الصنف وقال: هل وراءه أحد يكيد للإسلام؟ فقد ظهروا بغتة في أقطار متباعدة وجاءني الجواب على غير انتظار. انتهى كلامه. ثم ذكر أن شابا في مصر سأله سؤالا عن حكم الخلق، ثم ساق إلى أبي ظبي فسئل عقب خطبة الجمعة عن حكم الخلق أيضا، فتعجب الشيخ وقال، وهذا نصه: قلت للمصلي: هل هذا السؤال مكتوب في عاصمة أجنبية؟ أشرف على وضعه مع غيره من الأسئلة المحظورة بعض المبشرين والمستشرقين الذين يعملون لحساب الاستعمار الثقافي. لقد سمعت في إحدى المحافظات شكوى من أن هؤلاء تجيئهم الكتب بسهولة من وراء الحدود وتبذل لهم بالمجان، وتوجد قوى محلية وعالمية تعين على ذلك حتى تنتكس النهضة المعاصرة. إذن الشيخ يؤكد أنهم عملاء للاستعمار والمبشرين والمستشرقين، وأن الكتب تأتيهم من الخارج للمجان وترسل إليهم من وراء الحدود، وأن قوى عالمية ومحلية تعين على ذلك. وأعتقد أن هذا نهاية الوقيعة، والسبب في أحد أن تقول له إنه عميل. إنه لم يقل لك إنك عميل، مع أن بإمكاني أن يقول لك ذلك، بإمكاني شاب ما أن يقول إن الغزالي خالف السنة في كذا وفي كذا وفي كذا، إذا وافق المستشرقين، إذا هو متأثر بهم. ولكن أنا وحين طرحت مثلا بعض الملاحظات على الغزالي، في الواقع دينا لم يرد هذا الخاطر في نفسي ولم ينطق به لساني، مع أن هناك من قد يقول هذا الكلام، بل أظن أن الغزالي نفسه قد أشار إلى أن هناك من وصمه بذلك. لكن فرق بين أن يصم كشاب تقول عنه إنه حدث صغير السن وفيه وفيه، وبين أن يتكلم الشيخ الغزالي من منبر وبعد أن أمضى 72 عاما في الإسلام وفي ميدان الدعوة والخطابة والتدريس في الجامعات وغيرها، ثم يسارع إلى رميهم بهذه الفريق. وفي كتابه هموم داعية صفحة 149 يقول: كأنما يختار الدعاة وفق مواصفات تعكر صفو الإسلام وتطيح بحاضره ومستقبله، وما أنكر أن هناك رجالا في معادلهم نفاسة وفي مسالكهم عقل ونبل، بيد أن ندرتهم لا تحل أزمة الدعاة التي تشتد يوما بعد يوم. والغريب أن الجهود مبذولة لمطاردة الدعاة الصادقين من العلماء الأصلاء والفقهاء الحكماء للقضاء عليهم، وترك المجال للبوم والغربان من الأميين والجهلة والصحيين، وراء ذلك مخطط استعماري مدروس بدهاء. إذن نستفيد أيضا مما سبق أن الشيخ الغزالي علم من مصادر رسمية تتابع حركة هؤلاء الشباب أنهم تأتيهم الكتب من الخارج بسهولة، وأن وراءهم مخطط استعماري مدروس بدهاء. وهذا يناقض ما ذكره من قبل بأنهم يحاولون الوشاية بالعلماء وإطاحة بهم. والقضية التي يمكن أن تكون هي العكس، فإن السلطات الرسمية يمكن أن تستفيد أو تستغل كلام الغزالي هذا وغيره للوقيعة بالشباب المسلم وضرب الصحوة الإسلامية بكافة جوانبها وفئاتها، بحجة أن وراءهم مخطط استعماري مدروس بدهاء، وبحجة أن الكتب تأتيهم من الخارج. والدليل هذا ما يقوله الشيخ الغزالي، إلى أن يقول في الكتاب نفسه صفحة 153: الحق أن هناك أناسا يشتغلون بالدعوة الإسلامية وفي قلوبهم غل على العباد ورغبة في تكفيرهم أو إشاعة السوء عنهم، غل لا يكون إلا في قلوب الجبابرة والسفاحين وإن زعموا بألسنتهم أنهم أصحاب دين. إن فقههم معدوم وتعلقهم إنما هو بالقصور والصفحية. وفي جهة السؤال حول الإسلام 2 صفحة 313 ذكر أنه سمع مفتيا في الإذاعة يقول لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، وقال أن هذا الشيخ قال من أخرجها نقودا فإنه يجب أن يعيدها وإن إخراجها نقودا بدعة. عقب الشيخ الغزالي بقوله في الحرف الواحد وخيل إلي من غضب المفتي أنه لو وجد أبا حنيفة لأمسك بخناقه وأخمد أنفاسه. لماذا نرى فهمنا وحده هو الدين؟ لما ضيق الأفق إلى آخر مقال. وهو لم يذكر الحقيقة من غضب المفتي شيء، ذكر أن المفتي أفتى بهذا، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة فيما أعلم. المشهور أنه لا يجوز إخراج الزكاة زكاة الفطر نقودا، بل لا بد من أن تكون طعاما. وهب أننا قلنا لأبي حنيفة رأيه، وهذا أن الغزالي وافق أبا حنيفة على هذا الرأي، أو أن المسلمين في أفغانستان أو مصر أو غيره أخرجوا الزكاة نقودا، كان ماذا؟ ما هو الداعي لأن يصور أن هذا المفتي لو وجد أبا حنيفة لأمسك بالخناق وأخمد أنفاسه؟ يعني أبو حنيفة مستحق للقتل بهذه الفتوى؟ من قال هذا؟ وفي الدعوة تستقبل قرنها 15 صفحة 71 يقول رأيت من أشباه المتعلمين ناسا يتصورون الإسلام يحد من جهاته الأربع بلحية في وجه الرجل ونقاب في وجه المرأة ورفض للتصوير ولو على ورقة ورفض للغناء والموسيقى ولو في مناسبات شريفة وبكلمات لطيفة. ويبلغ الانفعال ذروته بالشيخ حين يقول بالحرف الواحد معللا مواقفه القاسية وعباراته الفظة المنكرة، يقول في سيرة أكثر العرب صفحة 52 الصحوة الإسلامية المعاصرة مهددة من أعداء كثيرين، والغريب أن أخطر خصومها نوع من الفكر الديني يلبس ثوب السلفية وهو أبعد الناس عن السلف، إنها ادعاء السلفية وليست السلفية الصحيحة. انتهى كلامه. ثم علق على الهامش بقوله والسلفية تعني العودة إلى عقيدة السلف وأخلاقهم السمحة الكريمة وليست الدعوة بواسطة التفجر والحقد. شيء عجيب أيها الأخوة، يعني أخطر على الإسلام من اليهود؟ نعم. من النصارى؟ نعم. من الشيوعيين؟ نعم. من الحكام الظلمة؟ نعم. من القبوريين؟ نعم. من الصوفية؟ نعم. أخطر على الإسلام من كل ذلك الفكر الديني الذي يلبس ثوب السلفية. فعلا كلام عجيب. يعني لو أن الشيخ خط أفرادا لقلنا ربما يوجد في أوصاف بعض المتسننة شباب عندهم طيش، عندهم تعجل، عندهم غير أفق، هذا لا ينفع. لكن تبقى حالات فردية، قضايا خاصة، ويبقى أن قضية الفكر السلفي ليس حقا على طائفة معينة ولا على فرد معين. الفكر السلفي اليوم يكتسح مدن ودول كثيرة، والصحوة الإسلامية غالبها ينتسب إلى هذا التيار، حتى أن الغزالي نفسه أشار إلى ذلك. ففي الكلام الذي نقلته قبل قليل قال إنهم ظهروا بغتة في أقطار متباعدة، وفي موضع آخر قال وقد كثر هؤلاء في هذه الأيام العجاب. وثمة بعض التعليقات الخفيفة أختم بها هذه الكلمة. أولا، أين الكلام النظري في معالجة الأمر بالحكمة؟ لقد قال المصنف في كلامه السابق إنه لا بد من الهدوء في معالجة الأمر والحكمة وتحمل الخلاف وألا يفسد الخلاف للود قضية وتجنب الوقيعة في السلف وتجنب الطعن في الأئمة، لأن الأمة تبقى بلا تاريخ بلا قمم، فأين ذلك الكلام النظري؟ ثانيا، أخطأ الغزالي في الامتحان الذي وضع سؤاله بنفسه. وهل يخطئ إنسان في امتحان وضع سؤاله بنفسه؟ نعم، لقد أخطأ الشيخ في عقيدة المسلم صفحة 13، يقول: وربما لمحت في أخلاق بعض المجادلين حوجا وفي أسلوبهم عنفا، فأوجر مغفرة هذا على مقابلة السيئة بمثلها، لأننا أمة فقيرة جدا إلى التجمع والائتلاف، فلندفع ثمن هذا من أعصابنا والمرجع إلى الله. وحينئذ يحق لنا جميعا أن نخاطب الشيخ بقول أبي الأسود: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء للاستقام ولضنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيرها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك ينفع إن وعظت ويقتدى بالقول منك، وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فعلا إن هذا الأسلوب الهجومي الذي كان الشيخ جعل أي قارئ فيه ولو أثر من الولاء السلفي يرفض آراء الشيخ، غثها وسمينها، خطأها وصحيحها، لأن الشيخ فعلا نجح في استعداء القراء عليه بهذه الطريقة، فسامحه الله وغفر الله لنا وله. الملاحظة الثالثة: لم يكن الغزالي واقعيا ولا موضوعيا حين طرح جميع المسائل التي يدور حولها الجدل، بل كان يتهم مخالفي بالسذاجة والسطحية والبلد والغفلة والعمى والجنون والأغراض الشخصية والدموية والسوداوية والحقد والتصيد والتشنج إلى غير ذلك. وهذه كلها ومئة مثلها لا ميزان لها في مقام الحجة والبرهان وميزان النقد العلم. النقطة أو التعليق الرابع: على فرض وقوع أخطاء تجاه الشيخ كما أسلف، فكان الجدير به ألا يؤثر هذا الخطأ الصادر تجاهه حقدا في نفسه على اتجاه بأكمله، وكان ينبغي أن يتحمل هذه الأشياء كما ذكر في عقيدة المسلم، ويدفع هذا الثمن من أعصابه ويحتسب الأمر عند الله عز وجل. أخيرا، فنحن لم نقرأ حتى الآن في كتاب من الكتب هجوما من هذه التيارات على الشيخ، وكل ما ذكره الشيخ الغزالي كتاب واحد ألف ضده، ولكن الذي قرأناه هو تشنيع الشيخ عليه وإفراغه ما في جعلته ضده. وقد فرح بكتب الشيخ هذه كثير من أصحاب الفكر المنحرف، سواء كانوا يساريين أو علمانيين أو غيرهم، فطاروا بها كل مطار وصوروها ونشروها ووزعوها ونشروا مقتطفات منها بكل وسيلة، وهم يعتبرون أن حمل فكر الشيخ هو مرحلة مؤقتة يواجهون بها الدعاة في هذا المرحلة. فهم الآن يحاربون مثلا الحجاب، ويحاربون منع المرأة من أعمال معينة، ويحاربون الاختلاط، يحاربون يعني منع الاختلاط، ويحاربون منع المرأة من قيادة السيارة، ويحاربون أشياء كثيرة، يحاربون تحريم الغنى، يحاربونها الآن باسم الشيخ، باسم الشيخ الغزالي أتى بها. وهذا هو العلم، وهؤلاء هم الناس الذين يفهمون. وبعدما تتجاوز المرحلة هذا الأمر، ونسأل الله أن لا يكون ذلك، سوف يتجاوز هؤلاء فكر الشيخ ويعتبرونه فكرا قديما عفى عليه الزمن، وينتقلون إلى كاتب آخر يكون أكثر تحررا وانفتاحا ومرونة من فكر الشيخ، ينتقلون إلى واحد آخر يقرر بأن السنة النبوية كلها لا ميزان لها، وأنه يمكن الاعتماد على القرآن وحده فقط. هذا يمكن أن يكون. فقد فرح بكتابة الشيخ نفر غير قليل من هؤلاء، ووزعوها بكل وسيلة، والقصد من ورائها النيل من هذه الصحوة الإسلامية المباركة ومحاولة الانتصار في هذه المعارك في عدد من القضايا. ولذلك أقول لم يكن الشيخ موفقا حتى في التوفيق الذي أصدر به كتابه، فمع ما في كتبه من أخطاء وملاحظات كثيرة ظهر جانب منها، فإن التوفيق كان غير مناسب لها. بقي أن أقول إن هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية عما سبق، منها قضايا المرأة، ومنها قضايا موقف الشيخ من أحاديث الآحاد، ومنها قضية موقف الشيخ من الشيعة، ومنها قضايا أخرى متفرقة تحتاج إلى حديث، وسوف أتحدث عنها في جلسة واحدة يعني بشيء من الاختصار، ولعل هذه الجلسة تكون يوم الجمعة ليلة السبت بعد صلاة العشاء الآخرة، إذا كانت الظروف مواشية الجملة وفي موعد محاضرة أو درس أو ما أشبه ذلك. ما أدري هل في شيء يعارض هذا الموعد؟ طبعا الأعذار الشخصية مشكلة، لكن إن كان فيه شيء عام ممكن نقدم أو آخر، وإلا فيبقى الموعد ليلة السبت بعد صلاة العشاء مباشرة في هذا المكان. ولعله لا يتسنى الإعلان عن هذا الدرس باعتبار الوقت ضيق، فأنتم رسل هذه المجالس إلى الناس بإخبارهم بأن الموعد الأخير، خاصة الأخوة الذين خرجوا ولم يسمعوا هذا الكلام، أن هذا هو الموعد الأخير لهذه الدروس. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأسأل الله في نهاية هذا المجلس أن يوفق الشيخ لإعادة النظر فيما كتب ومراجعته لروش العلمية هي التي تظن في من كانوا في مثل سنه وقدره وسمعته، وأن يكون لديه من الشجاعة والجراءة، والذي أعرف من كتبه أنه كذلك، ما يجعله يراجع بعضها ويرجع عنها أو يبين الوجه الصحيح فيها. وأسأل الله عز وجل أن يختم لنا وله بخير، وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.